Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
مرحبا جميعا، بتمنى تكونوا كلكم بخير. بتوقع انه معظمكم قاعد ببيوته. انا اسمي تالا العيسى، انا منتجة بودكاست بشتغل مع منصة صوت، وانا وزميلي عروة عيادة بلشنا بنشر وانتاج بودكاست اسمه حرر. بودكاست حرر هو بودكاست احنا عم نناقش فيه كل تساؤلاتنا اللي بتتعلق بالاعلام بشكل عام. انا صحفية وعروة صحفي، فحابين أنه عن طريق هذا البودكاست نتحاور مع بعض ونتناقش حول الإعلام، وهيك نلقط نفسنا عشان كلنا عم نعيش خم إعلامي، يعني كتير عم بكون منهك إذا بنقدر نحكي. ومن ضمن هذا البرنامج بنحكي كيف نتناقش أنا وعروة دائما كيف لازم يكون دورنا كصحفيين، خاصة بوقت الأزمات وبوقت الأوقات الحرجة. خلينا نحكي، كنا إحنا طبعا حابين نعمل حفل إطلاق يوم الاثنين، وكتير منكم كان حابب يجي ورتبنا للموضوع، بس للأسف بسبب الظروف اضطرينا أنه نأجل الفعالية وقررنا نعملها أونلاين، بما أنه يعني هاي التكنولوجيا صارت متاحة لنا فقررنا أنه نعملها أونلاين. وحبينا حتى نغير الموضوع، كنا رح نحكي عن الإعلام ما بعد الربيع العربي، هلأ قررنا نحكي عن الإعلام في زمن الكورونا، ورح نعمل اللقاء مع الأستاذة في الإعلام عبير النجار. هيني هلأ رح تدخل معانا، وعروة عيادة طبعا زميلي هلأ هما رح ينضموا للاتصال. مرحبا دكتورة، كيف حالك؟ سمعاني منيح؟
سمعاك منيح كتير، شكرا الحمد لله. أنت كيفك؟
تمام الحمد لله. هاي عروة،
مرحبا، كيفكم؟ هذا الإعلام في زمن الكورونا مثل رواية الحب في زمن الكوليرا.
تماما. أنا حابة أحكي للناس اللي عم بيسمعونا كيف تعرفنا عليك دكتورة عبير. أنا تعرفت على دكتورة عبير بورشة بالإسكندرية عملناها يمكن قبل ست سنين أتوقع أو 5 سنين، ومن وقتها كتير يعني حتى أسلوبك بالتعليم كان بالنسبة لي شيق كتير، وعملنا أنا وعروة معاها مقابلة بخصوص الإعلام والجندر. حبينا نحكي معاها عن تمثيل الإعلام للجندر، وهاي رح تكون حلقتنا الرابعة. وطبعاً كتير استمتعنا بالحوار والحديث، وحسينا أنه كمان منحب يعني نتحاور معها بخصوص الإعلام في زمن الكورونا أو في زمن الأزمات. فإحنا كتير مبسوطين أنك دائماً بتتعاوني معانا ودائماً بتكوني متواجدة لما حابين يعني نتناقش معاكي حول الإعلام.
دكتورة عم تسمعينا؟
عم بسمعكم، بس في شوية تأخير بالصوت. أنا كمان مسرورة أني أكون معاكم اليوم. أنا سمعتكم
تمام دكتورة. يبدو يعني أنه يعني الواقع فرض نفسه علينا بهالأزمة اللي موجودة في الأردن وفي العالم ككل، يعني كل يوم الأخبار عم تتهافت بشكل سريع وغير يعني غير مسبوق. يمكن العالم من 100 سنة لم يشهد هيك وباء للأسف. فحبينا اليوم بيحرر أو بهذا هذا اللايف اللي طالعين فيه نحكي اليوم عن هذه الأزمة وما دور هذا الإعلام خلال هذه الأزمات، وأكيد الكورونا هي مثالا. وهل يختلف هذا الدور عن الدور المعتاد عادة؟
طبعا الإعلام دوره كتير خطير بزمن الكورونا، بسبب أنه في تلهف على الحصول على معلومات موثوقة اللي بيفتقر إلها الجمهور وعن حالة الخوف اللي قاعدين بنعيشها كلها في هذا الوقت. والخوف بالعادة بيخلي الناس تعتمد أكثر على الوسائل المعلومات، على وسائل الاتصال، على المؤسسات الإعلامية. هلأ من تعقيدات الإعلام في زمن الكورونا إنه الناس اللي مفروض تكون عندها مصادر معلومات ما عندها مصادر معلومات. يعني جزء كبير من خطورة قصة الكورونا إنه الأجوبة الأساسية اللي الناس بتتوقعها تكون موجودة بالقصة الإخبارية مش موجودة لحد هلأ. ما في رواية متناسقة متعلقة بكيف اتولد هذا الفيروس لحد هلأ. الناس ما عندها كمان سؤال إجابة لسؤال العلاج لحد هلأ. ما في كمان ثبات على إنه كيف الناس تحمي نفسها من انتشار المرض. ففي أسئلة أساسية، نقص المعلومات بخصوص الأسئلة الأساسية بتخلي في تلبك، في ارتباك شديد جدا ضمن المختصين، ضمن حتى المؤسسات الدولية، ضمن الصحفيين، وضمن الساسة أو المصادر اللي موجودة.
تماما. وأنا شخصيا بحس إنه بيصير في يعني قطبين بهاي الأجواء. عم بحكي عن الإعلام الرسمي والغير الرسمي، يعني الأجهزة الإعلامية كلها. بحس بيصير في زي انشطار، في جزء أو قطب بحاول يهول فبصير عندنا تهويل إعلامي، وفي جزء تاني في مصادر تانية من المعلومات أو خلينا نحكي مؤسسات إعلامية تانية بتكون تهدف إنه تطمئن الناس. فمنشوف في نوعين من الأخبار، في أخبار جيدة وفي أخبار بتكون سيئة أو بتكون سلبية. فهل إحنا إعلاميين، يعني أنا كتير سألت حالي بهاي الفترة وأنا عم بقرأ أخبار وأنا يعني عم بكون كمتلقية، هل إحنا كإعلاميين إلنا دور بهذا الوقت؟ يعني هل لازم نفكر إنه يا إما نهول يا إما نطمئن، ولا أصلاً هذا مش المفروض يكون معيار لتقييم عملنا؟
طبعاً أهم شيء ممكن يقوم فيه الإعلاميين بهذا الوقت الحفاظ على توصيل معلومات موثوقة من مصادرها، الابتعاد عن التهويل، الابتعاد عن ما يسمى بالكليك بيت، الابتعاد عن تضمين عبارات قد تثير الخوف والقلق أو الهلع بين الناس، تحري الدقة باستخدام العناوين، تحري الدقة باستخدام اللغة في ضمن الأخبار، الاعتماد على المصادر الرسمية بمعنى المصادر الرسمية الدولية، المصادر كمان اللي بتفهم في الموضوع. مع احترامي السياسيين مش كتير بيعرفوا في الموضوع، هلأ بلشوا يتعلموا عنه، لكن الاختصاص هو مع أهل الطب، والاختصاص مش مع كل أهل الطب، لأنه سمعنا كتير، يعني سمعنا الكثير من الكلام اللي هو غير موزون، طلع عن أطباء وطلع عن 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 برضو جزء من الكوميونيتي العلمية الموجودة بمجتمعاتنا. الأزمة اللي بتصير بالأردن وبالمنطقة العربية هي مش أزمة مرهونة بمنطقتنا، لكن هي أزمة موجودة بكل العالم. لأنه كورونا حسب الدراسات على الأقل لحد هلأ هو من أكثر القصص الإخبارية تغطية ومن أقلها في المعلومات الموثقة، وهي مفارقة كتير خطيرة فيما يتعلق بالصحافة وبالتغطية الصحفية لمسألة بهاي الخطورة، بتمس حياة الناس، بتمس حياة الأفراد، بتهم الأطفال، بتهم كبار السن، بتهمنا إحنا، بتهم المهنيين، بتهم أصحاب رؤوس الأموال. في كتير اهتمام بالقضية، في معلومات كتير قليلة موثوقة، وفي كتير جوع لمعلومات اللي هي بتم للأسف من بعض الوسائل الإعلامية تغطية هذا، يعني تغذية هذا الجوع أو التعويض عنه بقصص هي مش بالضرورة موثوقة أو مش بالضرورة مأخوذة من مصدر، يعني من مصدر من مصلحته إنه يحافظ على السلم العام أو يحافظ على السلوكيات الصحية أو تبروموت السلوكيات الصحية بين الناس. فهي أظن واحدة من المسائل الأساسية إنه عدم إثارة الرعب، عدم المبالغة، كمان عدم التهوين من الخطر اللي موجود.
بالضبط.
يعني مو اعتراف. وكمان نعترف إنه في أشياء إحنا ما بنعرفها. كمان نعترف تماماً. للمشاهد للمستمع إنه في عدد من الأسئلة الرئيسية إحنا ما عنا أجوبة عليها.
ويعني أكيد الإعلاميين هم جزء من هذا المجتمع، وكلياتنا الموضوع جديد علينا، يعني على البشرية ككل التعامل معه، حتى الحكومات. يعني ما عاد في فرق بين مجتمع الدول العالم الثالث أو الدول المتقدمة أو إلى آخره، الكل صار في حالة إرباك يعني شديدة. بس ولكن اليوم يعني دائما يعني هو السؤال الذي يطرح، يعني بوجود المواطن الصحفي، بوجود شبكات التواصل الاجتماعي، العديد من الأشخاص يعني فقدوا للأسف فقدوا ثقتهم بالأجهزة الحكومية، مثل ما تفضلتي إنه كان في معلومات مغلوطة، والإعلام بشكل عام يعني بشكله العام يعني، والناس بلشت تفضل تأخذ المعلومات من بعضها وتتداول هي المعلومات. ولكن في المقابل نجد انه الكثير يعني هي الاشاعات انه عم تنتشر بين العالم. كيف نحن يعني اليوم كيف نحن نسيطر، يعني كيف فينا اليوم نقول العالم اي جهه تروح اي جهه ما تروح، وين المعلومه اللي بتاخذها الى اخره.
دكتورة
سؤالك كتير مهم، سمعتك طلب، تفضلي بدك تحكي شيء؟
لا سؤال، أتأكد أنك سمعنا.
سامعتكم. السؤال كتير مهم لأنه في مجال التعرف على المعلومات ونشوف إيش المعلومات وطرق الحصول على المعلومات الجيدة أو المعلومات الموثوقة أو المعلومات المفيدة. في طرق مختلفة، في المعلومات اللي إحنا بنسعى لها، وهاي المعلومات بنروح لها لمصادر طبية، بمعنى اللي بده يعرف الإجراءات السلامة بيقدر يروح على الموقع الإلكتروني تاع مؤسسة الصحة العالم، منظمة الصحة العالمية، بيقدر يروح على بيقدر يسأل طبيبه الطبيب الخاص أو الأطباء اللي موجودين في المنطقة أو الأطباء اللي موجودين في المستوصفات، وبيقدر يسأل على جوجل كمان، وبيقدر يسأل على جوجل ويشوف. طبعا في الانفورميشن ليتراسي اللي هي احنا كيف بنقدر نقيم المعلومات اللي بتوصلنا. المشكلة بالتيار الجديد أو بطريقة نشر المعلومات بهاي الطريقة على وسائل التواصل الاجتماعي هي تماماً تجربة جديدة بالنسبة إلنا كلياتنا. بس واحدة من المسائل الأساسية إنه لازم يكون المصدر واضح في أي مادة يتم تداولها، ولازم كمان يكون في مسؤولية شخصية على كل فرد بيروج أو بتداول أو بنشر هاي المواد وهاي الأخبار. بمعنى صفحتنا الفيسبوك زي بيتنا، بننظفها كمان، ما بنحط عليها أي مواد هي مواد غير موثوقة أو مواد فيها عنصرية أو مواد فيها معلومات مغلوطة أو مواد فيها نظرية مؤامرة. في عقل، والناس بتحكم على صفحتنا على تويتر وصفحتنا على الفيسبوك والواتساب جروبات، مشاركاتنا بالواتساب جروبات، بالجروبات اللي موجودة والمجموعات اللي موجودة على الواتساب، هاي بتشبه بيوتنا، هاي بتشبه لبسنا. لازم دايما نفكر انه كيف بدنا نحتفظ بالوجه المشرق او بالشكل المشرق، وكيف دايما بدنا نحمي الناس، مش نحميهم بمعنى الوصاية، لكن نحميهم بمعنى عدم نشر معلومات غير موثوقة، الابتعاد عن إنه نتصرف بأي طريقة قد تؤذي الآخرين أو قد تسبب في زيادة تعصب. أو يعني الحوادث مثلا اللي صارت في بعض المناطق بالنسبة للآسيويين على اعتبار إنه المرض انوجد في آسيا كانت حوادث مخجلة بصراحة، وهي حوادث ناتجة عن الجهل، مش ناتجة بالضرورة عن عنصرية أصيلة. لأنه الناس لو بتعرف إنه الأمراض هاي ما إلها علاقة بالثقافة، هذا فيروس، والفيروسات هاي كائنات بتعيش بأي جو، وبتنتقل لأي حدا وكل الناس معرضين إلها، فما في داعي لهذا النوع. وإذا إحنا بناخد الإجراءات والاحتياطات ما في داعي نهرب من المصاب حتى بالكورونا، طالما إحنا بنعمل الإجراءات الوقائية اللازمة اللي هي صارت تقريبا هلأ في بروتوكول واضح لحد الآن مش 100% واثقين فيه، لكن في 80% من الحماية اللي هي الإجراءات اللي بتستخدم عن طريق العزل، اللي هي الأردن استخدمت عدد كبير منها، والأردن صراحة عملوا كذا خطوة، قاموا بالإقدام على كذا خطوة، هي كانت بالاتجاه الإيجابي، لكن إحنا لازم نتوقف عن النشر بسبب الخوف. لازم دايما نعرف نسأل حالنا ليش أنا بدي أنشر هذا المقال، ليش بدي أنشر هاي النكتة، ليش بدي أنشر هذا الاقتباس، وأسأل نفسي كمان إيش هو مصدره، هل أنا شيكت. وجوجل يعني خلانا كلياتنا تقريبا متعلمين، ودائما دائما المصادر اللي بيكون عليها .org.gov.edu هاي المصادر بتكون فيها ومنها معلومات موثوقة، فهي شوية وعي وعدم التسرع بالنشر قبل التأكد من الصلاحية والصحة. هلأ إذا نكتة وما فيها عنصرية ما في مانع الكل ينشر، لأنه بنضحك وبنرفع معنويات بعض وبننبسط. أنا شخصياً كتير انبسطت عن النكت اللي كانت تطلع، بالذات اللي ما فيها أي شيء عنصري أو دين أو هيك. لطيفة لأنها يعني لطيفة في هذا الجو، والناس بتحس بالملل وبتحس إنه تماماً. إنه كمان حسيت رفعوا معنوياتي إنه الشعب الأردني دمه خفيف يعني
في أمل فينا
يعني دمنا خفيف مش مبينين زي المصريين دايماً بيبينوا إنهم دمهم خفيف أكتر، بس إحنا كمان طلعنا دمنا خفيف وبنعرف النكت. هلأ الإشي اللي أنا حسيته كشف عن ظاهرة بالمجتمع الأردني، هي ظاهرة أنا ما حبيتها، اللي هو عدم المحافظة على خصوصية المرضى. كيف يتم الإعلان عن أسماء المصابين؟ مين من حقه يعلن؟ من له الحق أن يعلن عن اسم أي من المصابين أو مكان سكنه أو أي معلومات بتخصه؟ هذا سؤال أخلاقي يوجه للجميع، أنه مين من حقه يعلن عنه، مين من حقه يروج له، مين من حقه ينشر هذا النوع من المعلومات؟
صح. أتوقع يعني كمان في هاي الأوقات كثير منا بيلجأ للسوشيال ميديا ولل خلينا نحكي المواطن الصحفي، عشان بكون خوف، يعني بكون في عنا خوف من السلطات إنها تحجب المعلومات لدواعي مثلا أمنية، عشان في حس أمني، أو مثلا زي ما حكيتي في عندهم دور الوصاية علينا. ولكن من حيث أنه لما نداول معلومات بين بعض إحنا من غير ما يكون في مؤسسة أو في أجندة لإلنا، بتكون المعلومات تاعتنا ممكن تكون أقرب للواقع. فأنا كنت يعني بهذا الصدد كنت حابة أسألك بخصوص يعني مثال بسيط كتير خلاني أفكر. قبل كم من يوم كان، ما بعرف إذا سمعتي قصة تامر السعودي اللي هو كان بالحجر وبعدين طلعوا قصة أنه هو هرب. فوزير الصحة حكى أنه هو هرب من الحجر، بس هو طلع وحكى أنه أنا ما هربت، أنا اللي صار إنه الدكتور اللي بالمستشفى قال لي بتقدر تطلع، لما أنا سألته بقدر أطلع قال لي بتقدر تطلع. وهذا الشخص بعت صور للحجر، أوكي، عن الحجر، صور طبعاً سيئة عن الحجر، إنه بتفرجي مثلاً الحجر مش نظيف، الحجر وسخ، الحجر مش مؤمن، مش آمن. بعت هاي الصور لقناة رؤيا، ورؤيا اتداولت هاي الصور. هلا خلينا، انا قعدت افكر، يعني خلينا نفترض انه مثلا انا كاعلاميه شو المفروض اعمل؟ هل بنقل القصتين؟ انا طبعا ما بعرف مين الصح، الحكومه ولا تمر، وما عندي المعلومات وما عندي الوقت لحتى اتحقق. فانا شو اعمل؟ هل مثلا احكي عن القصتين المتضاربتين بنفس الوقت، وهل بنشر الصور ولا ما بنشرهم؟
بحسب الصور شو بيبينوا. اذا الصور بيبينوا اشخاص then أنا ما بنشرهم، لكن إذا الصور هي صور لمكان وأنا عندي إمكانية للتحقق أو للقول على الأقل إنه لم يتم تحريرياً التحقق من هذه الصور ما بحسب الأهمية الإخبارية. هلأ في كتير انتباه، كان في كتير انتباه واهتمام إعلامي، اهتمام شعبي بقضية تامر. I think تامر أظن كان اسمه، صح؟
تامر. صحيح. وتامر استاء انه تم انتشار اسمه، على فكرة هو كتير استاء.
تمام، ما هو مش من حق حدا انه ينشر اسمه.
صح
بس هو مش من حق وزير الصحة إنه ينشر اسمه. وزير الصحة خالف التعليمات اللي هي أهم شيء بتعلموه الأطباء بالأخلاقيات، إنه معلومات المرضى لا يتم التصريح بها، وهذا مريض في مستشفى عام، فهي تماماً منافية حتى لأخلاقيات مهنة الطب، مش بس لكونه وزير وبتصل باسم الحكومة. هلأ في مهمة، في كمان من المهم جداً إنه كمان من الخلل اللي كشفته هاي القضية، اللي هو إنه بحالات الأزمات لازم يكون في نظام اتصال داخل أجهزة الحكومة هو فعال، ويضمن إنه الناس اللي في مراكز صنع القرار يتم توصيل المعلومات منهم، يتم توصيل المعلومات إلهم من مرؤوسيهم بشكل شفاف وبشكل أخلاقي وبشكل دقيق وبدون أي محاولة للتهرب من المسؤولية أو لتجميل الوضع القائم. لأنه أي غلطة وفي أزمة في الدولة، أي غلطة وفي أزمة شعبية، حتى لو إنه الأزمة حتى لو عندنا ثلاثة والناس حاسة بالخوف، في النهاية في اهتمام شعبي كتير كبير ما بتستهين. لازم نحافظ على إنه الوزير يكون المصدر الأول والأخير للأخبار عشان نضل نرجع له وما نعتمد على المصادر التانية، لأنه لما بنكون مش واثقين بالحكومة تكون المصدر الأول للمعلومات، معناته بصير عنا البحث عن بدائل وبصير في أرضيات للترويج للشائعات. فهي مهمة الحكومة إنها تحافظ، ممكن الوزير يكون انكذب عليه مثلا، يعني في احتمال عالي هلا، فلازم يكون ضمن البنية الاتصالية في الدولة ضمانات اتعرض أي حدا بيمرر معلومات غير دقيقة لأي مسؤول للمساءلة وللمحاسبة. جزء كبير من الأزمة الحالية إنه إحنا ما عندنا نظام محاسبة وشفافية يضع الأمور في نصابها، الناس اللي بتغلط ممكن ما تتحاسب، وبدليل الأزمة اللي صارت وقت المريض الأول، ما في داعي نرجع نحكي اسمه، لما دخل ولما صار في كمان حدث تاني متعلق بالمستشفيات في الأردن، وطلع مدير المستشفى حكى معلومات غير موثوقة، بديش أجيب أسماء أشخاص معينين على أساس إنه ما نتجنب شخصنة الموضوع، لكن المهم صح. إنه عندنا بالأردن ما في نظام اتصال متماسك. هلأ بالأزمات، بإدارة الأزمات عموماً، بس جملة واحدة تالا، بإدارة الأزمات عموماً إعلامياً، أنت لازم يكون في جهد كبير للإلمام بالرواية. إذا الدولة ما عندها رواية، معناته أي رواية أخرى بتتاخد وبتكون الرواية الأولى، وبالتالي بتضلها هي المرجعية. الرواية الأولى هي أهم رواية، فأول مريض لازم الدولة تحكي عنه، أول وفاة لازم الدولة تحكي عنها قبل أي حدا تاني. لازم هيك بيحافظوا على إنه هم المصدر الأول لمعلومات المواطن. إذا أنتوا بتحطوا على الموقع الإلكتروني، ليش عندكم، ليش في تويتر، ليش في حسابات تويتر لرئاسة الوزراء، لوزارة الإعلام؟ وصراحة الأردن يعني عمل عدد من النجاحات في هذا المجال، لكن لسه عنا ثقافة إنه الخوف وبنخبي على اللي أكبر منا وبنخبي على الوزير يعني لسه عنا هاي العقلية موجودة بعض الشيء.
أنا بس حسيت لو أنا كنت مكان مثلا الشخص اللي تلقى الصور، وحتى لو كانت صور حقيقية، بحس إنه طب ما هو لو أنا نشرت هاي الصور رح يكون في تداعيات، ورح أصير يعني الرعب، الناس رح يتفاقم والناس ممكن ما تروح على الحجر. يعني هل أنا كإعلامية لازم أفكر بكيف الناس رح تستقبل المعلومة تبعتي، ولا بس مهمتي إني أرمي المعلومة بغض النظر شو الآثار اللي رح تنبنى عليها؟
دائماً القرارات الأخلاقية الإعلامية أو القرارات المهنية بتكون موازنة بين قرارين وبين ضررين أحياناً. واحد من المضار إنه أنت من حق الناس إنها تعرف، وأنت بتحرميها من المعرفة لما بتحجبي هاي الصور، لكن تماماً. الضرر الثاني اللي هو ممكن يكون أكبر، إنه أنت بتثيري حالة أكبر من الفزع، قد تؤدي ببعض المواطنين اللي شاكين بالمرض إنهم ما يروحوا للفحص لكي لا يتعرضوا لنفس المصير. لكن كمان السؤال الآخر، هل في الأردن لو لم تتم إثارة الموضوع على رؤية كانت صلح مكان الحجر الصحي ونقلوا المرضى لأوتيلات أو المشكوك المحجور عليهم لفنادق خمس نجوم، ولا كان ضلوا بيعانوا؟ لأنه نفس الحديث صار مع المريض الأول في حالة الحجر الصحي، وكان في أخبار طلعت بهذا الخصوص إلها علاقة بعدم لياقة، لا اللياقة الصحية ولا النظافة العامة لمكان الحجر.
أعتقد دكتورة عبير أنت حكيتي جملة بالأول أنه يفترض إذا وصلت هيك صور أو هيك معلومات وكان في عدم القدرة على التأكد من مصدرها يقال هذا الكلام، أنه إحنا ما كان في قدرة للتأكد تحريريا من مصدر المعلومة. واليوم يعني اللي ممكن الناس لازم تفهمه بعتقد أو لازم تنتبه عليه، الأثر عم بيكون اقتصادي، عم بيكون في أزمات في الشراء، ما بعرف في الوطن احنا عم نحكي حتى في أوروبا اليوم كارثي الوضع في السوبر ماركت مثلا من وراء تداول الأخبار. طبعا احنا ما عم نحكي الشعوب صارت واحدة تقريبا، يعني من وراء تداول الأخبار اليوم احنا عم ننزل ما عم تلاقي محارم مثلا في الأسواق، وانت عم تحكي عن دول فعلا قوية جدا اقتصاديا.
تماما. فبس هي القرار التحريري بده يكون مبني على قاعدة أساسية اللي هو استخدام أو صنع القرار اللي هو بيؤدي لأخف الضررين، يعني مين بضر بالمواطن وبالوطن أكتر. وأنا بعتقد أنه دايماً المحافظة بعدم النشر في هاي الحالات بيكون أصلح، بحيث أنه ما بيؤدي لنشر الذعر بين المواطنين، مع أنه من حق المواطنين إنهم يعرفوا، لكن لما بيكون بالزبط. ما في مجال إنه نتوثق من الدقة، بيكون من الأحرى فينا إنه ما نثير نزيد من الخوف اللي موجود بين المواطنين أكتر مما هو موجود. كمان نشر الفيديوهات اللي إلها علاقة بالتهافت على الشراء وبكل هاي، ما هاي بتصير بكل دول العالم، لكن التركيز عليها بيؤدي إلى المبالغة، لأنه هذا جزء محدود من المشهد العام وليس المشهد العام. فأنت لما بتسلط، لما وكالات الأنباء الكبيرة بتسلط النظر على هذا النوع من السلوك، هي بتعطيه بعد أكبر، لأنه الناس بتصير تعتقد أنه هذا حدث وحدث كتير مهم. فهو بيصفي أنه من بصناعة القرار الصحفي أو الإخباري بدنا نوازن بين عدد من الاعتبارات اللي هي نتحرى فيها المصلحة العامة والمسؤولية بعدد محدود جداً من المعلومات والمفردات اللي إحنا عارفينها.
أنا عندي كمان مثال آخر يعني هلأ خطر على بالي كمان تساءلته يعني بالفترة الأخيرة، 5000 شخص اللي أخذوهم حجر على البحر الميت مثلا، لو أنا صحفية وكنت مثلا موكلة أني أغطي هذا الحدث ونزلت على البحر الميت، فقعدت أسأل حالي طب شو اللي بعمله؟ مثلا بروح بحكي مع أكبر عدد ممكن من الناس، خلينا نحكي بحكي مع 30-40 شخص، بس بالآخر أنا شخص واحد ما رح أقدر أحكي مع 5000 كلهم. ولنفترض مثلا 25 حكولي انه الوضع كتير تمام، و25 حكولي مثلا انه هن مش مبسوطين وفي استياءات، فهل انا بوازن ما بينهم ولا بكون في عندي مصادر تانية غير ذاتية، يعني مش بس مبنية على انطباعات الناس، يمكن تكون مثلا مصادر موضوعية، احكي مثلا عن امور لوجستية، اشياء تانية غير انطباعات الناس. فسؤالي هو إنه أزيش إحنا لازم نركز على انطباعات الناس بوقت الأزمات، وهل نوازن ما بينها ولا مثلا عشان ما عندنا وقت نعمل استبيان ولا إحصاءات ولا أي شيء، فأنا ما بقدر أعرف من 5000 شخص كم من حد مثلا سعيد بالخدمة وكم من حد مش سعيد.
فهو الهدف مش السعادة، هلأ الهدف إنه أنت بتعملي لحالك بتتفرجي بتشوفي إذا الوضع ملائم، وإذا ضمن الاعتبارات الصحية اللي موجودة بدول العالم المختلفة بشروط الحجر الصحي، بنعمل سيرتش وبنلاقي إنه إيش هي شروط الحجر الصحي الخاصة بمرض كورونا. إذا هي موجودة معناته أنت عملتي observation لحالك، أنت قمتي بالملاحظة وتجميع المعلومات من الميدان. هلأ إحنا ما بنسأل الناس عن انطباعاتها أو مرتاحة أو مش مرتاحة، مش ضروري يكونوا مرتاحين كتير ولا ضروري يكونوا مبسوطين، لأنه النهاية هذا القرار مش قرار لإسعاد الناس، يعني هو قرار مش لإسعاد الرأي العام، هو قرار للحفاظ على الصحة العامة وصحة المواطنين أبعد من هدول، من هاي المجموعة الصغيرة ومن أقربائهم، وصحة الشعب بالكامل اللي هدول المواطنين دخلوا الحجر الصحي لغرض المحافظة عليه هو هدف وطني ما حدا بيختلف عليه. فإذا أنا بدي أسألهم عن شيء أنا ما بسألهم مبسوطين أو مش مبسوطين، أنا بسألهم إنه إذا مثلاً كان في أي صعوبات خاصة هم بيواجهوها إلها علاقة بالعائلة الممتدة، إذا هم بسأل عن 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 قضايا، يعني بلاحظ من نفسي إنه ما هو الـ 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 الأساسيات موجودة ولا مش موجودة، وبسأل بسأل الأطراف الخارجية، بسأل الأطراف الحكومية، بسأل كل أطراف المعادلة، الشعب الأردني كيف حاسس. ما بقدر أطلع صوتهم بدون ما أطلع صوت الشعب الأردني اللي أكيد حس أكتر بالأمان لما هم صار في عليهم حجر بسبب حالة الخوف اللي موجودة، ومنطقيا إنه يصير عليهم حجر لأنه انتشار المرض تكاثر وتسارع لما صار في سفر كتير، وأصلا كل الحركة اللي صارت حوالين العالم ليحدوا جزء من السفر بوقت الإيستر، بوقت العطلة الربيع اللي هي كان مفروض يصير فيها تجول حوالين العالم. فبالتالي الإجراءات الاحترازية هي مش لإسعاد، هي للمصلحة العامة. هلا السؤال التقرير تاعي أنا بده يكون إلى أي حد حقق هذه الإجراءات المصلحة العامة للشعب الأردني، وكيف القطاعات المختلفة من الشعب مش بس اللي ضمن الحجر بتفكر في هذا الموضوع، وكيف ممكن في المستقبل نقدر يمكن نديره بطريقة مختلفة، وهذا ممكن يكون بوقت لاحق.
تماما.
طب دكتورة لو فينا نلخص يعني الوصفة أو النصائح للناس اللي بتحب تنشر المعلومات أو المواطن الصحفي والإعلاميين بخطوات بسيطة ضمن هاي الأزمات، ما هي الخطوات الذي يتبعها الإعلامي أو يجب أن يتبعها الإعلامي في هذه الحالة؟ لخصها في 4-5 جمل.
التوثق من المصادر، الابتعاد عن التهويل، بمعنى أنه ما أخذ اقتباس إلا إذا كان المصدر هو مصدر معروف إنه صحيفة جادة أو موقع صحفي جاد. أسعى دائماً الصحفيين، يعني تغطية الإنترنت هي ممكن تكون من أكثر ما هون مهمة الصحفيين، لكنها كمان عملت مشاكل تتعلق بأحياناً الشخصيات بتكون افتراضية، أحياناً الشهادات بتكون مش موثوقة، أحياناً الستيتمنتس أو التصريحات بتكون مش ذات سوية عالية، فبدها كتير ابتعاد عن التهويل، ابتعاد عن التخويف، اقتراب قد ما بنقدر من الموضوعية، وتوخي المصلحة العامة، بمعنى إنه هل المصدر مزبوط؟ هل في مصلحة لحدا إنه يبث هذا النوع من الأخبار؟ هل هو بيخدم مصلحة حدا؟ إنه أسعى للحصول على المعلومات العلمية، أتجنب البحث بالآراء السياسية لأنه واضح إنه الموضوع كتير تسيس، كان في كتير تغطية مسيسة لموضوع الكورونا، تغطية بدها تنمط جنسيات معينة أو تنمط فئات معينة أو تعطي صبغة اجتماعية للموضوع، الموضوع ما له علاقة بالدين ولا بالهوية ولا بالصنف الاجتماعي، الموضوع صحي كلياتنا معرضين إله، ولازم قد ما بنقدر نحافظ على إنه نعطي المعلومات الموثوقة للمشاهدين وللجمهور، ونضلنا حذرين من إنه ننجرف عشان المبيعات وعشان الزيارات وعشان الكليكس، لأنه نستخدم أي عبارات قد تؤدي إلى نشر الرعب، نشر الذعر العام بين الناس، زي مثلاً القاتل. كبرى المؤسسات الصحفية في العالم استخدمت تعبير الفيروس القاتل، مع أنه مثلاً مقارنة بالإنفلونزا، الإنفلونزا اللي هي منتشرة بدول أخرى في العالم، الإنفلونزا تقريباً قتلت بسنة واحدة بال2019 10 أضعاف معدل معدل عدد الوفيات من كورونا من كوفيد 19. ففي عدد من وفي عدد كتير من التوصيات اللي هي موجودة على سواء The Time Magazine عملت دراسة على الموضوع، في كذا دراسة موجودة حول كيف تغطية الكورونا وشو هي الأخلاقيات الصحفية التي يجب اتباعها في تغطية هذا الموضوع.
أنا كمان
بس كنت حابة بس كنت حابة يعني أعقب على الكلام إنه كمان هذا مش بس على الصعيد الإعلامي، إحنا عم نشوف هذا الإشي، عم نشوف هذا خلينا نحكي الأقطاب المختلفة للتهويل أو للطمأنة برضو على الصعيد السياسي. يعني مثلا إذا نقارن ردة فعل وزير الصحة سعد جابر قبل فترة كيف حكى إنه الأردن خالي من الكورونا، طلع صرح بهذا الإشي. بالمقابل مثلا باري جونسون ببريطانيا بالعكس يعني أثار الذعر بين الناس وصار يحكي إنه أنتوا لازم هلأ تودعوا أقربائكم علشان ممكن يموتوا. فحتى يعني على الصعيد السياسي الخطاب الرسمي برضو دائما بنحسه إنه إما ميال للتهويل أو ميال للطمأن الزائدة اللي هي ممكن تكون زائفة وبس نابعة من حس أمني. فأتوقع يعني حديثنا كمان ما بينطبق، ما بخص بس الإعلاميين ولكن بخص أي شخص عم بيحاول يوصل معلومة بوقت حرج. وزي ما تفضلتي حكيتي انه بوقت حرج ما يعني الأجوبة مش متناولنا، هاي المشكلة انه في كتير أجوبة ما حد عارفها، يعني مش انه في ناس عم تحاول تخبيها، هي مش موجودة. فأتوقع هذا هو اللي يعني بشكل هاي المشاكل بشكل عام.
هي الأزمة، المشكلة في حالة الخوف أو في أزمة زي أزمة الكورونا انه ردود فعل وإقبال، مش بس إقبال المواطنين أو إقبال الجمهور على المعلومات، كذلك طريقة تعاملهم مع المعلومات، اختيار المعلومات، ردود الفعل على المعلومات بتكون كمان مختلفة، لأنها بتكون مدفوعة بالخوف وبتكون تحت تأثير الخوف والتوتر وعدم التأكد. وحالة عدم التأكد هاي بتتكرس لما بصير في مبالغات إعلامية ولما بصير في مبالغات سياسية على مسألة هي بالضرورة صحية السياسيين مش متخصصين فيها. فبالتالي إذا في واحد من السياسيين بيحكي بطريقة معينة لازم نجرب، لازم الإعلاميين يجربوا يحيدوا الأثر، لأنه دائماً حتى السياسيين المهمين بينعطى لهم وزن وثقل وحيز أكبر في وسائل الإعلام. لكن نرجع إنه هذا موضوع طبي، لأنه موضوع طبي إحنا بدنا نحافظ على إنه نبقي في الإطار الطبي وفي الإطار العلمي ونبقي في الإطار الاجتماعي كذلك. إنه كمان مهم كتير بهذا الوقت إنه يصير في كتير عمل على إنه كيف نهتم ببعضنا، كيف نهتم مثلا بآبائنا وأمهاتنا بكبار السن، كيف ندير بالنا بسلوكنا لحتى ما نعدي حدا، كيف يصير في عنا كمجتمعات مسؤولية شخصية، بمعنى إنه مش أهتم بس بإنه أنا ما أنصاب، لكن كمان أكون حذرة ومهتمة بسلوكي العام إنه ما أسبب الضرر لأي حدا. كل هاي الحوارات هي حوارات جديرة بالطرح وجديرة بالمتابعة وجديرة بأنه وسائل الإعلام تتناولها ببعض العمق.
صحيح.
يمكن أنا هذا السؤال لك في مداخلة بتقول أنه بأوروبا تناول الإعلام يعني السلطات مش هدفها أنها تخبي المعلومة ولكن هدفها أنها تنشر الحقائق، على عكس مثلاً الحكومات في العالم العربي. كونك ببرلين ما بعرف انت على الاغلب متابع اكثر المشهد الاوروبي.
صحيح انا بمدينه اسمها براونشفايغ وليست برلين اولا، بس مشان ما يهمك. فعلا فعلا يعني اللي بيتابع المشهد الاعلامي باوروبا بيلاحظ انه الاعلام عم يشتغل على نشر الحقائق مثل ما هي يعني دون زيادة أو نقصان. بس ولكن كمان في هنا يعني قلق شعبي أو حتى تذمر شعبي على الحكومات لأنها ما تسارعت برد الفعل لاحتواء الفيروس. واليوم الإعلام للأسف ما قدر يواجه الحكومة بهذه المشكلة يعني، وهذا نقطة سلبية يعني تنحط على الإعلام الأوروبي لأنه هو ما قدر يواجه الحكومة بسبب هي ردة الفعل اللي اتخذتها بعد وصول أعداد المرضى. اليوم نحن عم نحكي بألمانيا تجاوز الرقم 7,000 مريض مؤكد مصاب في الكورونا. نحن نحكي طبعا العدد أكبر من هيك الناس اللي تحت الحجر وإلى آخره. أنا بس تعالى بحب أقول جملة كثير مهمة لكل اللي عم يسمعونا، وهي المعلومات اللي هي موجودة بمنظمة الصحة العالمية، ومبارح المستشارة حكت عنها. ما في حل للحماية سوى الجلوس في المنزل والنظافة الشخصية لا غير. ما في وصفات اللي عم تنتشر على الإنترنت اللي هي المشروبات الصحية، اللي هي المشروبات البرتقال مع الخل، ما مستحيل إلى هذه اللحظة. علماء الفيروسات أكدوا ما في حل إلا أنت تاخذ باراسيتامول او تكون قاعد بالبيت تجلس في البيت مشان ما تنعدى ولا تعدي غيرك.
احنا هلا عم نعمل يعني نطبخ بودكاست لسه يعني ما نشرنا عنه بس صوت، احنا كمنصة بودكاست رح ننتج قريبا بودكاست عن الكورونا، وطبعا باجتماعاتنا التحريرية دائما بيكون في نقاش وجدل حول شو المصادر اللي نعتمدها وشو المصادر ما نعتمدها، فدائما في توافق انه لازم نعتمد منظمة الصحة العالمية يعني كمصدر اساسي وكمرجع مهم كتير لحتى نتأكد من اي معلومة بدنا ننشرها.
كمان في نقطة مهمة تالا، إنه على صعيد النشر اللي هو النشر عبر الواتساب أو وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو النشر مش مواطنين صحفيين، لكن نشر الناس والسلوك على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا طبعا ضد المنع وضد العقاب لأنه إحنا لسه في تجربة، التجربة قاعدة بتتطور، تجربة استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي. في مسألة كتير مهمة إنه أول شيء ما نعمم الجهل، يعني مثلا أنا شخصيا وصلتني عدد من الفيديوهات إلها علاقة ب خلوا زيتون وزيت ومش عارفة إيش وبعدين بنطيب، إنه أو والله عظيم، طيب يلا خلينا نعمل هيك. فالواحد كمان يكون في نوع من التعقل بالترويج لهذا أو بنشر هذا النوع من المواد. في النهاية كمان بدنا نحترم يعني بدنا نحترم معقول بعض، يعني إذا منشور على مستوى الفكاهة والنكتة معقولة، بس إذا أكثر من ذلك فمعناته عندنا مشكلة كبيرة. أهم إشي في تواصلنا مع بعض بهذا الإطار إنه دائما معلوماتنا تكون بسيطة موثوقة ومفهومة، ودائما نتحرى المصلحة العامة، ويكون عندنا شوية، إحنا الأردنية كتير عندنا تعاضد، كتير عندنا تكاتف اجتماعي، وموجود فينا الخير كتير، يعني عدد أعمال الخير اللي أنا شفتها على وسائل التواصل الاجتماعي اللي بلشت تصير بهاي الفترة صراحة شيء لطيف جدا وشيء بيرفع الراس وشيء مدعاة للفخر كمان. فخلينا نركز على هذا النوع من النشاط كذلك بدون ترويج مبالغ فيه وبدون تعظيم للأشخاص، لكن بمعنى إنه هذه ما تسمى بثقافة الطيبة وبثقافة الكرم اللي إحنا موجودة ومتأصلة عنا بدون ما نخوف بعض ونضلنا نعمل نكت ونتسلى.
صح
أنا كتير مبسوطة على النكت، وكنت عم بسأل حتى هذيك المرة يعني أشخاص كبار في العمر إن لما كانوا يمروا بأزمات وحروب هل كان عندهم حس فكاهي ولا، علشان كنت عم بحاول أكتشف إذا هذا يعني الحس الفكاهي عم بينتج كردة فعل للسوشيال ميديا ولا هو دايماً موجود بس هلأ عم بيظهر عشان عندنا وسائل نقدر نعبر فيها، فما بعرف يعني، بس بشكل عام ظاهرة لطيفة.
أنا بعتقد إنه إحنا شعب خجول، يعني يمكن جزء كبير من التجهم اللي مرات بنبديه بالشوارع هو إله علاقة بإنه إحنا بنخجل إنه تبين شخصيتنا الحقيقية، لأنه دايماً في عنا توقعات اجتماعية عالية، يعني الشباب لازم يكونوا متجهمين والصبايا لازم يكونوا محترمات، فالابتسامة مشكوك فيها أحياناً قد تكون ببعض الأوساط أو ببعض السياقات، فدايماً لازم نبين حسن نيتنا بأنه نضلنا متجهمين. وسائل التواصل الاجتماعي بتعطينا مسافة بيننا وبين الآخرين ليبين إذا في عنا حس الفكاهة، فإحنا طلعنا من جواتنا عنا حس فكاهة بس متخبي وراء الحواجز ركمتها التقاليد الطويلة.
أنا والله أطلق العنان.
أنا سعيد جدا بهالحوار معك دكتورة، لأن فعلا أنت يعني شخص يحكي بكل أريحية وبكل وضوح وبكل سلاسة، يعني نيال طلابك والله.
تسلم. لازم لمرة أعملكم حلقة مع الطلاب ونكت الطلاب لما بنشوفهم من بيوتهم أحيانا بجلسات الفيرتشوال كلاس روم، هاي لحالها نكتة.
كيف هلا عم تقولوا انتوا هلا نقلتوا على الفيرتشوال؟
نقلنا أسبوعين والطلاب موجودين بالبيوت فبيجوا وبيستأذنوا وبيطلعوا وبيحكوا أشياء ممكن تكون يعني غير مناسبة على الشات الجماعي اللي هو موجودين فيه كل الطلاب، فالوضع شوي لسه كلياتنا قاعدين بنتعود عليه، بس لا الحمد لله تجربة كتير منيحة، وأهم إشي إنه الطلاب مش عم بنقص عليهم، يعني مش عم بنقص عليهم دروس، فبنعمل كل إشي على
الامتحانات في الامتحانات في وقتها يعني ما في اي تاخير. هذا
الامتحانات في وقتها فيرتشوال في
غرفه الصف. وراك
ما في مهارات. شكرا دكتورة كثير. وإذا أي حدا حابب يسمع النقاش الثاني اللي أجريناه مع الدكتورة حول الجندر تابعوا الحلقة الرابعة اللي رح تنتشر بعد أسبوعين، وبإمكانكم طبعا أنكم تسمعوا الحلقات اللي تم نشرها على أي منصة بودكاست، ممكن على الموقع تبعنا صوت.com أو على أبل بودكاست أو على جوجل بودكاست، رح تلاقوها، رح تلاقوا كل حلقاتنا هناك. والبودكاست الجديد اللي رح ننشره عن الكورونا رح يكون اسمه بودكاست المستجد. إن شاء الله حلقتنا الأولى رح تنتشر قريباً، وبنتمنى أنكم تعتبرونا مصدر موثوق. إحنا يعني رح نعمل جهدنا إنه نتأكد من كل معلوماتنا ومصادرنا. شكراً كثير لمتابعتنا، وشكراً كثير عروة ودكتورة عبير، ومنضلنا على تواصل إن شاء الله.
أشكركم
إنه نحكي معاكي حتى المستقبل مواضيع مختلفة.
بالتوفيق وتصبحوا على خير. شكرا كتير، يعطيكم العافية.
تصبحوا على خير، ابقوا بصحة جيدة وانتبهوا على حالكم. شكرا.
أنا عروة
وأنا تالا،
بنقدم لكم بودكاست حرر من إنتاج صوت،
صحفي وصحفية في رحلة بحث.
أنا أستاذ قلم، سأكون معكم رغما عن تالا وعروة.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.